بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الكلام يأتي بعد ما نقل الله عز وجل عن الكافرين قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي نحن لا نخرج عما كانت عليه سيرة آبائنا وأجدادنا، فنحن مقلدون. القرآن يعني جاء ليحرر الإنسان من ربقة التقليد، وفي كثير من الأحيان هذا المعنى يكرر، ويعتب على العرب أن يغمضوا أعينهم ويغمضوا أفكارهم عن التفكير، وأن يستسلموا لما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. هنا الباري عز وجل يوضح لنا أن هذا النهج التقليدي لم يكن شأن العرب في الجاهلية فقط، بل كان أيضا شأن أسلافهم. لذلك يقول: وكذلك، يعني شأن هؤلاء مثل من قبلهم. ما أرسلنا من قبلك في قرية، قلنا أكثر من مرة أن كلمة قرية لا تعني ما يفهمه العوام اليوم، يعني القرية عبارة عن الضيعة، لا، القرية اسم لكل مكان يجتمع فيه السكان، يعني تتكاثر فيه الأبنية. عظمت وكثرت هذه الأبنية أو صغرت، فأكبر المدن يطلق عليها في اللغة العربية اسم قرية، وأصغرها أيضا يطلق عليها اسم قرية. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، مترفوها، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نفس الكلام، يعني هذه سيرة الأمم السابقة. ما من نبي يرسل في جماعة من الناس إلا قال مترفوها. المترفون هم المتخمون بالنعم، والذين يسكرون بالنعمة على المنعم، عن المنعم، هذا اسمه المترف. مترف يعني رجل أكرمه الله بنعم، لكنه يتناول هذه النعم ويتذكر بها المنعم ويزداد إقبالا على الله ويزداد شكرا لله، هذا لا يسمى مترف. المترف هو من يتلقى النعمة من يد الله ويعرض عن الله، يتلقى منه النعمة ويستكبر عليه، هذا اسمه مترف. هؤلاء المترفون دائما كلامهم الذي يكررونه ويرددونه للرسل هو هذا الاعتذار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني نحن آسفون، لا نستطيع أن نستجيب لكم، لأنه نحن وجدنا أن آباءنا كانوا يسيرون على هذا النهج، ونحن لا نريد أن نخرج عن نهجهم ولا نريد أن نتمرد عليهم، سواء كانوا على حق أو على باطل، هذا هو شأننا. لكن الإنسان العاقل ما ينبغي أن يكون هكذا. الباري ناقشهم قال: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون؟ يعني أنتم قراركم أن تتخذوا من آبائكم قدوة لكم، حتى ولو كان آباؤكم جهالا أغبياء لا يعلمون شيئا وكانوا يسيرون في طرق الهلاك، كمان تتبعوهم؟ نعم. قال، يعني الباري عز وجل يتحدث عن سيرة الرسل السابقين ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ماذا أجابهم هذا النذير؟ بماذا كان يجيبهم هذا النذير يعني الرسول؟ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. أولو جئتكم يعني أأنتم مصرون على هذا حتى ولو جئتكم بأفضل وأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ هيك يعني؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. يعني نعم حتى لو جئتمونا بما هو أهدى نحن لا نتبعكم، نحن جماعة مقلدون، نحن جماعة نسير على ما كان عليه نهج آبائنا. نعم عندما يعني أصر هؤلاء الناس إصرارهم على هذا الشأن، الناس الله عم يبعث لهم مين يهديهم يرشدهم يدلهم على الطريق الصواب المسعد، لا 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 لا. لما أصروا إصرارهم ماذا صنع الله بهم؟ فانتقمنا منهم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يعني ماذا انتقمنا منهم؟ أهلكناهم. ووسائل الإهلاك كثيرة ومتنوعة عند الله سبحانه وتعالى، هذا قانون يوضحه لنا الله سبحانه وتعالى، يعني سنة من سننه في عباده، ما بتتغير هذه السنة إلى يوم القيامة. ما هو هذا القانون؟ القانون أن الله عز وجل إنما كان يبعث رسله الذين ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحرروا الناس من ربقة التقليد للآباء والأجداد والأمم السابقة، وأن يحرروهم من ذلك، وأن يدفعوهم إلى السير بناء على ما يقتضيه العقل ويقتضيه المنطق. ورسائل الرسل والأنبياء وكتبهم كلها تجاءت غذاء للعقل وغذاء للمنطق. يعني الآن الإسلام كله بعقائده وأحكامه ما في شيء منه بيتناقض مع العقل، بيغذي العقل والعقل بيغذي ما جاء في كتاب الله عز وجل. هذه سنة رب العالمين، الرسل إنما أرسلوا من أجل هذا. الناس يلي بيسمعوا بيديروا بالهم بيقول لك والله مظبوط هذا الكلام، فبيتحررون من التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم وأسلافهم، يسعدون وينعمون وينطبق عليهم قول الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والذين ركبوا رؤوسهم يعني تنحوا مثل ما بيقولوا بالعامية برغم ظهور الحق، نحن آباءنا وأجدادنا كيف كانوا هيك نحن، ولو كانت نهايتهم نهاية هلاك نحن ماشي الحال وما بدنا نسمع كلامكم. هذول شو كانت عاقبتهم؟ الهلاك، لأنه هذا نوع من الاستكبار على الحق. نعم وأسباب الهلاك كثيرة. من هنا ندرك ما لعلي قلت إنه إسلامنا جاء حربا على التقاليد أم جاء يدعو إلى التقاليد. ما في أي مغفل بالدنيا من المسلمين إلا ويعلم أن الإسلام إذا جاء حربا على التقاليد وتحريرا للإنسان. إذن لماذا نسمع دائما من يقول كلمة التقاليد الإسلامية؟ التقاليد الإسلام لا، وحتى في مجال الدعوة إلى الإسلام وحتى في مجال الانتصار للدين تلاقي واحد عم يقول لك تقاليدنا الإسلامية غالية علينا، تقاليدنا الإسلامية ما منخلي حدا يقرب عليها، نحن نعتز بتقاليدنا الإسلامية. تسمعوا الكلام بالجرائد مرات بالمحاضرات بكل. هذا الإنسان عم يحكي كلام مفهما شو عم يحكي، هذا الإنسان يعني مغفل وعم يحكي كلام. لو سألته يعني شو عم تحكي أنت يعني مستعد أنك تفض إيديك بالأغلال وتقلد آبائك وأجدادك ولو ودوك على الشقاء والتخلف والانمحاق؟ مستحيل. لك ليش عم تقول تقاليدنا وتقاليدنا الإسلامية؟ بعدين وين هي التقاليد الإسلامية؟ بأنه آية شفت أنه في دعوة إلى التقاليد الإسلامية. مو كل القرآن بكل مناسبة يدعو إلى التحرر، لك جاي يدعو إلى التمرد، التمرد على التقاليد. نعم، لأنه في شيء اسمه العقل، لك شو بدك بالتقليد ما دام في عقل؟ نعم. ومع ذلك تسمعهم بيقولوا التقاليد الإسلامية، ما بيقولوا مبادئ، تقاليد الإسلامية. حجاب المرأة من التقاليد الإسلامية، بكرة صوم رمضان من التقاليد الإسلامية، الحج إلى بيت الله الحرام من التقاليد الإسلامية. هدول اللي بيحكوا هالكلام نوعين، نوع مجاديب يعني بيحكوا هالكلام بحسن نية وعقلهم مو فهمان شو معنى الكلمة، ونوع هنن اللي عم يروجوا لهالكلام طبق خطة. هدول اللي نحن بنسميهم يعني يمارسون حرب الشعارات، في حرب ضد الإسلام اسمها حرب الشعارات. ما هي حرب بالسلال؟ حرب الشعارات. نعم، مثل كلمة رجال الدين، مثل كلمة تراث الآباء والأجداد، لما بيسموا الإسلام إيش؟ تراث الآباء والأجداد. مثل كلمة شائعة يلي أزاعوها وبعدين انتشرت على ألسن الناس، رأي الدين. رأي الدين شو؟ بالله رأي الدين كذا، رأي الدين كذا، صار بأذهان الناس أنه الدين له رأي، والرأي قابل أن يكون صحيح وقابل أن يكون غلط. لك مو رأي الدين، حكم الدين، ما بين رأي الدين، حكم الدين، هي خطة. ومنها كلمة التقاليد الإسلامية ببسوها بالمناسبات هون وهون 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 حتى تنتشر، بيجوا هدول المغفلين بيكرروها بقى بحسن نية تنتشر أكتر وأكتر. شو يعني ضررها هالكلمة؟ هالكلمة بصير مثل القنبلة الموقوتة، قنبلة موضوعة بفاز، قاعد انت مالك شايف شيء، بعد فترة لما بيجي الميقات بتنفجر بتهلك البيت كلياته. كلمة التقاليد من هالنوع، لأنه لما بتنتشر هالكلمة في المجتمعات الإسلامية التقاليد الإسلامية، وبنفس الوقت هالجيل عم يتربع على الحرية، الجيل عم يتغذى ويتنشأ في ظلال شيء اسمه الحرية وحرية الفكر وحرية نفس الشيء. فبالفترة الأولى ما بيحس بالتناقض بين تمسك بالتقاليد الإسلامية والتحلي بالحرية، لكن بعدين بمرحلة من المراحل بيصير في كنطاك بين تقاليد الإسلامية وبين الحرية، بصير بيقول لحاله العمى لك أنا تربيت على الحرية أن يكون حر فكر وبعدين أتمسك بالمبدأ اللي أنا بشوفه صحيح، وين هذا الإسلام عم يقيدني بالتقاليد والتقاليد والتقاليد؟ لا والله مو مزبوط. تلاقي بيصير بقى بيشمئز من الإسلام يلي عم يتناقض مع الحرية اللي نشئ عليها واللي اسمها دائما انغرست بذهنه أنه كلها تقاليد، العقيدة تقاليد والمبادئ والإسلام كله تقاليد، بصير بقى بيتمرد على الإسلام لأنه تقاليد. هاي المسألة عبارة عن حرب شعارات، لكن بتنتشر بين يعني طابور كثير من الناس المغفلين الذين لا يعلمون الفرق بين التقاليد والمبادئ. نحن إسلامنا ملان بالمبادئ، معنى المبدأ كل أمر تلتزم به بعد قناعة منك بأنه حق يفيد، هذا اسمه مبدأ ما اسمه تقليد. المرأة لما بتتحجب حجابها إنما يكون عن يقين بأنها حصن لها، ضمانة لسير المجتمع على النحو السليم. حجاب لا هو بيحملها عنات ولا بيخلي كمان المجتمع يفتتن ويصير في تداخل وشغلات أشكال وألوان إلى آخره، هذا مبدأ ما هو تقليد. الربا حرمه الله مبدأ في هدف، كذلك الصلاة مبدأ، الصوم مبدأ، وهكذا في مبادئ بالإسلام ما في تقاليد. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليكم وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.